بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم يا شيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة لك فضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء وعودة مرة أخرى إلى السلسلة التي كنت شرعت فيها والتي هي بعنوان فقه الأذكار، لبيان مكان ذكر الله عز وجل في حياة المسلم، ولشرح بعض الأذكار اليومية التي لا غنى للمسلم عنها، بحيث يكون المسلم على ذكر دائم، ولنعلم بعض الأذكار التي نرددها ما معناها، لأن الذكر إذا عرف معناه كان في عندما يذكره المسلم يكون له وقعا، يكون له وقع أقوى في النفوس. فعندما يعرف معنى الذكر الذي يردده ويتعبد الله به، فحينئذ يذكر الله بعمق وبصدق ويفهم ماذا يقول. وإن شاء الله وصلنا إلى الذكر عند دخول المنزل بعد أن شرحت لكم الذكر عند الخروج من المنزل. والذكر عند دخول المنزل جاء في عدة أحاديث، بعضها صحيح بعضها مختلف فيه بين ضعيف وحسن مع اختلاف أهل العلم. من ذلك حديث أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج أو خير المولج. يصح الاثنين، قيل بالكسر، لا بكسر اللام، وقيل بفتح اللام: أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. هذا حديث واختلف فيه طبعا أهل العلم، وقيل أنه حسن. وأيضا عن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإن لم يذكر الله عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. وهذا الحديث صحيح. فهذه أذكار دخول المنزل، شوفوا معانيها عميقة، وكيف تحفظ المسلم وكيف تعينه على طاعة الله وتخلي حياته مباركة وأيضا تجعل بيته بيتا مباركا. ولنبدأ في فهم معنى هذين الذكرين. فالمسلم إذا دخل بيته من الأذكار أن يذكر الله ويعني يقول بسم الله، وكذلك يقول بسم الله خرجنا وبسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا على الله ربنا توكلنا، أو اللهم إني أسألك خير المولج أو المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. ثم من الأذكار أن يسلم على أهله، يعني أهل البيت، العيال والزوجة والوالدين ومن كان من أهله، يسلم يقول السلام عليكم، فهذا ذكر. فيقول إذن إذا ولج الرجل بيته، ولج يعني دخل بيته، ومعنى الولوج يعني الدخول أو دخول الشيء في الشيء، كما قال تعالى جل في علاه تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، فالولوج الدخول. وولج الرجل البيت ولوجا أي دخل بيته، فمعنى ولجنا إذن أو إذا ولج الرجل أي إذا دخل بيته، يعني إذا شرع في الدخول وبدأ في الدخول يقول هذا الذكر، يبدأ به، يبدأ بهذا الذكر إذا ولج. لذلك الرواية الأخرى توضحها، الحديث الثاني يوضح معنى إذا ولج الرجل بيته، الحديث الثاني إذا دخل الرجل بيته، فوضح لنا المعنى الولوج اللفظ الثاني أنه بمعنى الدخول أي دخل بيته. فهذا معنى إذن الولوج يعني بمعنى الدخول. إذا ولج الرجل بيته، بيته داره ومسكنه الذي يسكنه، ولو كان في غرفة يسكنها أو في فيلا أو في شقة، إذا دخل يقول هذا الذكر. ماذا يقول؟ اللهم إني أسألك. اللهم طبعا نداء لله عز وجل، واللهم يعني يا الله، والميم في آخر لفظ الجلالة بدل عن يا النداء. فإما أن يقول المسلم يا الله في دعائه وندائه لله، وإما أن يقول اللهم، فجاءت الميم يقولون بدل يا النداء يا الله. هنا يقول اللهم إني أسألك، يعني يستعيذ بالله ويستعين بالله، استعاذ بالله. اللهم إني أسألك، اللهم بمعنى يا الله أستعيذ بك. فهنا يستعيذ بالله من شر يخشاه موجود أو من شر مفقود سيأتي، في كل الحالتين يتعوذ المسلم، والتعوذ من العوذ، إذا دخل يعني ولج تعوذ اللهم إني أسألك. فهنا يتعوذ الإنسان من الشر، والعوذ للالتجاء إلى الغير التعلق به، يقولون عاذ فلان بفلان أي طلب منه ولجأ عنده، وأعثته بالله أعيذه أي ألتجي إليه أستنصر به. وابن تيمية له كلام جميل في الاستعاذة والمستعاذ منه، يقول إن المستعاذ منه نوعان، نوع موجود يستعاذ من ضرره الذي لم يوجد بعد، ونوع مفقود يستعاذ من وجوده، فإن نفس وجوده ضرر. مثال الأول يعني النوع الموجود يستعاذ من ضرره الذي لم يوجد. مثال الأول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثال الثاني: التعوذ من همزات الشياطين، يعني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل. يقول: ويستعاذ من الشر الموجود أن لا يضر، ويستعاذ من الشر الضار المفقود أن لا يوجد. انتهى كلام رحمه. هذا معنى التعوذ والاستعاذة. اللهم أني أسألك، يعني أستعيذ بك وأطلب منك، ألجأ إليك، أتعوذ بك. اللهم أني أسألك خير المولج بفتح اللام، يصح الكسر، خير المولج وخير المخرج. يعني هنا مثل قول الله عز وجل: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. يعني يشمل كل دخول. سأل المسلم هنا في الآية: أدخلني مدخل صدق، أي دخول اجعله صدقا، واستعيذ بك من دخول البيت، دخول أي مكان، حتى القبر. كأن الآية تشمل حتى القبر، دخول والخروج منه. هذا في استعاذة كاملة بالله. فهنا طبعا ويراد به المكان أو الزمان، المكان والزمان. يعني الخير المخرج أطلبه منك يا الله في أي مكان، في أي زمان. خير المدخل في أي مكان وفي أي زمان. هذا معنى الحديث الأول. طيب، بسم الله ورجنا. قال: بسم الله. بسم الله أي الاستعاذة بالله باسمه، إما أن نقدر باسم أي بسم الله ابتدائي، أو بالفعل يعني أبتدأ بسم الله، أو ابتدأت ما أريد بسم الله، أو ابتدائي ما أريد بسم الله. الاثنان يصحان. بسم الله ولجنا أي دخلنا، والولوج كما قلت هو الخروج، وبسم الله خرجنا أي بالأول قبل الدخول، أي كان دخولي، أي الآن دخولي بسم الله، وكان خروجي قبل بسم الله. بسم الله خرجنا من بيوتنا لنسعى في الرزق وطلب الحاجات وقضاء الحوائج، لأجل هذا يخرج الإنسان. وعلى الله ربنا توكلنا، والتوكل على الله في القلب مع الأخذ بالأسباب. التوكل عمل القلب من أعمال القلوب، عمل قلبي من أعمال القلوب، مع الأخذ بالأسباب ظاهرا. أعمال القلوب كثيرة، منها التوكل، منها الخشية، منها الإنابة وكغيرها، مع الأخذ بالأسباب. والتوكل الاعتماد، على الله توكلت أي على الله يعتمد وأضع حاجتي عنده، أو على توكلت على فلان أي اعتمدت عليه. ثم تقول توكلت على فلان، توكلت عليك، يعني أنا اعتمدت عليك أنك أنت تنجز لي هذا الموضوع، أو تنهي لي، أو تسعى لي فيه. فوضت الأمر لك، يعني أنت اللي تسعى فيه، وجعلتك أنت النائب فيه. أما التوكل الكامل الإيماني فهو على الله، مع الأخذ بالأسباب. إذا دخل يقول بسم الله، بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، على الله ربنا توكلنا. قال: ثم يسلم على أهله، أي يقول لهم تحية الإسلام، وهي السلام، يعني السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا دخل بيته يسلم عليهم، وهذا السلام فيه البركة على الأهل والعيال، وفيه الخير، وفيه أيضا ما يطيب به النفوس، كما قال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. الله وصف هذه التحية كلها خير، وخير لأنها من أوصاف الله، من الأوصاف الجميلة، لأن الله وصفها بالوصف الجميل، أن التحية الإسلام والسلام هو اسم الله، السلام في الرحمة والبركة، سماها تحية مباركة، مباركة طيبة. ليش طيبة؟ طيبة لأنها تطيب بها النفوس، تجلب المودة بين المسلمين. السلام يجلب المحبة، فأنت لما تسلم على شخص يأمنك، السلام عليكم وعليكم السلام، تجلب المودة والمحبة بين القلوب والنفوس. وإذا دخل البيت بعض الناس نيام وبعضهم جلوس فيسلم سلاما وسطا، لا يوقظ النائم ويسمع المستيقظ القاعد. وإذا دخل بيتا غير مسكون قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ترد عليه الملائكة كما هو ورد في إن شاء الله السنة، وما ورد من آثار عن السلف. فهذه بعض أحكام ذكر دخول المنزل، نسأل الله أن ينفع بها من فقه الأذكار، وهي طيبة. ولا شك الإنسان عندما يدخل بيته ويقول هذا الذكر فهو بهذا يحصن نفسه، بهذا يحصن نفسه، كأن يحصن نفسه من الشيطان. فالشيطان إذا سمع الشخص سمى لما دخل خلاص يفقد الأمل في المبيت. وإذا أهل البيت ذكروا أيضا الله عند العشاء فحينئذ ييأس الشيطان من العشاء والمبيت، ويجعل البيت مباركا محفوظا. لذلك كثير ما يشتكي الناس، يقول لك نحن نشعر في البيت بكآبة، أو نشعر في البيت أن فيه دائما نحن فينا مريض، أو دائما نشعر أن البيت في مشاكل كثيرة. نقول واظبوا على ذكر الله، أن يكون البيت لما تدخلون تذكرون اسم الله، ولما تأكلون تذكرون اسم الله، ولما تدخلون الحمامات تذكرون ذكر الدخول، ولما تلبسون وتنامون حينئذ لا يبقى للشياطين مكان. مع خلو البيت من المعاصي ويقرأ فيها القرآن تحل فيه البركة والسلام والهدوء والطمأنينة والسكينة والمحبة والخير. ذكر الله كله خير. فمثل هذه الأذكار تحافظ على الأسرة، تحافظ على المحبة في البيت، تحافظ على الخير، وتطرد الشياطين من البيوت. أما بيت لا يذكر فيه اسم الله، يدخلون ويخرجون أهله، لا يأتون بأذكار الدخول ولا الخروج ولا أذكار الطعام والنوم، لا شك أنه سيكون مقرا للشياطين. والشياطين إذا وجدت في مكان أفسدت وخربت وأفسدت ذات البين، هاي وظيفتها. فيطردها المسلم بذكر الله، تحل بذلك الملائكة إن شاء الله. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أنا هذه المكالمة أخ أحمد، فضل تفضل أخ أحمد.
مرحبا أخي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله بالخير وعلي أمرك.
سيك بالنور والعافية أخ أحمد، الله يحفظك ويبارك فيك.
الله يحفظك ويسلمكم إن شاء الله، جزاكم الله خير على البرنامج طيب، الله يحفظك.
وإياك وإياك.
الله يجزاك أخي. عندي استفسار، الله يحفظك. أنا على طريق سفر إلى العاصمة، فصليت المغرب مع جماعة وعطت إني أجمع صلاة العشاء، فشفت جماعة ثانية يصلون، فتفاجأت المكان يصلون المغرب. فما أدري أكمل ياهم الثلاث وثم آتي بالرابعة ولا أني أصلي وياهم سنتين وأقعد ما يسلم وأسلم معاهم، ما عرفت كيف.
إن شاء الله.
الله يجزاك خير.
جزاك الله خير أخ أحمد، الله يحفظك يبارك فيك. حياك الله. تسمع رضي الشيخ. نعم. عبد الغني تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم بالبرنامج الحلو.
وياك.
الله عليكم.
الله يبارك فيك يا عبد الغني. يحفظك.
الله يحفظك إن شاء الله.
جزاك الله خير.
بغيت أقول لك حوالي موضوع أنا نترك التلفزيون شغال على القرآن ونترك البيت ونروح يعني ساعات ونرجع.
نعم.
هل يعني هل طبعا هو في بركة أكيد يعني إن شاء الله تعالى، لكن هل يفيد يعني ضد الشياطين؟ الشياطين يقول اليوم ما نتعشى عندكم ولا لا ليس لكم مبيت ولا عشاء في هذا البيت.
إن شاء الله إن شاء الله.
بارك الله.
جزاك الله خير أخ عبد الله. عبد الله. حياك حياك الله. نعم. أبو مريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال شيخ؟
الله يحفظك أبو مريم بارك فيك.
عندي سؤال الله يسلم.
نعم.
بخصوص الصلاة المسبوق. نعم. لو لحقت أنا الركعة الأخيرة وبعد زين وبعد السلام الإمام قمت أكمل الركعات اللي فاتتني، شو أقرأ الفاتحة؟ أكتفي بالفاتحة ولا هل مع الصور؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير أبو مريم.
حياك
الله. نجيب الشيخ على الأسئلة. سؤال أخ أحمد بالنسبة للمسافر، يقول في الطريق دخل المسجد يصلي، يريد أن يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، فيقول صليت المغرب ثم وجد جماعة تصلي المغرب، ويقول أريد أن أصلي العشاء قصرا، إذا دخلت معهم كيف أصلي؟ هل أصلي أربع ركعات أو أصلي ركعتين ثم أسلم وأتركهم، وماذا أفعل؟
نعم. طبعا هنا في هذه الحالة هو يريد أن يصلي العشاء وهم يصلون مع الإمام، يصلون هم يصلون المغرب وهم يصلون ثلاث، وهو سيصلي العشاء ركعتين لأنه مسافر، فهنا لا شك إذا كان يريد أن يصلي اختلفت الهيئة، يعني يصلي المسافر هنا صلاة العشاء خلف من يصلي المغرب، فهنا إن كان الإمام مقيما ف على من يقول من أهل العلم أن الإمام المأموم أو المسافر إذا صلى خلف مقيم يتم معه، والمسافر إذا صلى العشاء يعني صلى العشاء خلف من يصلي المغرب فله أن يصلي معه ركعتين ويجلس وينتظر الإمام ليسلم معه، وله أن يسلم قبله، وقيل يتمها أربع، والحقيقة له أن ينفصل، يعني المسافر إذا صلى المسافر صلاة العشاء خلف من يصلي المغرب فله أن يصلي معها ركعتين ويجلس، لأن المسافر له هيئات، أن يدرك المسافر مع الإمام المقيم صلاة كاملة فلا هنا يلزمها الإتمام، أو أن يدرك الإمام يدرك مع الإمام بعض الصلاة يدرك مع دون الركعة فيصلي الرباعية قصرا ركعتين، أو أن يدرك من صلاة الإمام ركعة من الرباعية فيأتي بأخرى ثم يسلم وندرك ركعتين سلم معه، في هيئة أن يدرك إذا درك معه ثلاثا أو ابتدأ معه الصلاة، فهذه هيئات تأتي مع المأموم والإمام، يعني هاي يسمون صلاة المسافر خلف الإمام المسافر أو المقيم، إذن يجوز للمسافر أن يصلي خلف المقيم، وإذا صلى خلف المسافر فهي واضحة ما فيها إشكال، لأن المسافر مع الإمام المقيم له حالات، أن يدرك المسافر مع المقيم الصلاة كاملة فيلزم هنا الإتمام، لأن هذا إمام مقيم، أن يدرك مع الإمام دون الركعة فيصلي الرباعية قصرا ركعتين، أو أن يدرك من الصلاة صلاة الإمام ركعة من الرباعية فيأتي بأخرى ثم يسلم وندرك مع ركعتين سلم، إذا أدرك كذلك معه ثلاثا ابتدى معه الصلاة أتم، إذا اختلفت حياة الصلاة كان يصلي المسافر صلاة المغرب خلف المقيم يصلي العشاء فله أن يجلس بعد الثالثة وينتظر الإمام ليسلم معه وله أن يسلم قبله، فلك أن تصلي ركعتين وفي الثانية تنفصل عنهم وبعد ذلك تنوي السلام أو تنتظر الإمام، ولك أن تسلم قبله، لك أن تسلم قبله، هذا صلاة المسافر صلاة العشاء خلف من يصلي المغرب، فله أن يصلي معه ركعتين ويجلس بعد ذلك من ينتظر الإمام ليعود في الثالثة ويسلم معه، أو له أن يسلم قبله، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عبد الغني يقول بالنسبة للصلاة أو ترك التلفاز والخروج من المنزل والتلفاز يقول على القرآن الكريم، فيقول فضيلة الشيخ هل يحصن البيت بهذه الطريقة من الشياطين، وهل أيضا يعني يدخل في الحديث أن يقول الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء؟
الحديث ورد في من يذكر الله على الطعام، ولا يكفي ترك القرآن فقط. نعم، ترك القرآن يعمل يحصن البيت، لكن لا يغني عن ذكر الدخول وذكر الطعام، فإذا أراد المسلم أن يطرد الشيطان من البيت تماما فيذكر اسم الله إذا دخل فلا مبيت له، ويذكر اسم الله عند الطعام فلا طعام له، وإذا أراد أن يحصن البيت أكثر وأكثر قرأ فيه القرآن بنفسه يتلوه، وخاصة سورة البقرة، لا تبقى معها الشياطين في البيت أبدا إن شاء الله، فإن الشيطان كما جاء في الحديث يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وتبقى ترك القرآن عندما لا يكون أحد في المنزل أو عندما ينام أهل البيت في الصالة وغيره أيضا يحصن البيت وأيضا عمل طيب، لكن لا يغني عن الأذكار، يعني مش الواحد يقول أنا بترك القرآن يعمل ثم يدخل ويخرج لا يذكر اسم الله، أو إذا الأكل لا يذكر اسم الله لا يغني، هذا إن شاء الله وسيلة من وسائل تحصين البيت، ولكن لا يغني عن أن تذكر أنت الله على طعامك وعند دخولك وخروجك من بيتك، فهذا الذي إن شاء الله تطرد به الشيطان، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو مريم الشيخ سأل يقول إذا درك الركعة الأخيرة مع الإمام ويقول بعد أن يسلم الإمام يتم عليه من ركعات، ففي هذه الحال هل يقرأ الفاتحة فقط أو يقرأ بعد الفاتحة سورة قصيرة؟
هذا مبني على خلاف الفقهاء، هل ما يدركه المأموم مع الإمام أول صلاته أم هو آخر صلاته، والصحيح أن ما يدركه المأموم من صلاة الإمام هو أول صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا إذا أقيمت الصلاة كما جاء في الحديث، فلا أتوها تسعون وعليكم السكينة وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن هو هنا يتم فما أدركتكم فصلوا. إذن ما أدركتم معناه أنه أدرك الصلاة مع المأموم في أولها مع الإمام في أولها. إذن هو أول صلاته، هذه أول صلاته التي يصليها مع الإمام، لأن وما فاتكم فأتموا. إذن الذي فات سيتم. إذن الذي صلى مع الإمام هو أول صلاته، وعليه هو تعتبر بالنسبة له الركعة الأولى ولو كان الإمام مثلا في الثانية. فلما يقوم ويأتي بالركعة الثانية اللي فاتته لو سلم الإمام بالنسبة له الركعة الثانية، إذن سيقرأ الفاتحة ومعها سورة. فلو جاء في صلاة الظهر وأدرك مع الإمام الركعة الأخيرة فهذا فما أدركت، هذا الذي أدركه بالنسبة له الركعة الأولى للمأموم، إذن سيقرأ الفاتحة وسورة وآيات ثم سيسلم الإمام لأنه الركعة الأخيرة بالنسبة له، فهو سيقوم ويأتي بالركعة ستكون هي الثانية بالنسبة له في الترتيب، فسيأتي بالفاتحة وسورة ثم سيأتي بالثالثة وستكون فقط الفاتحة، وسيأتي بالرابعة وستكون فقط الفاتحة. هذا هو الله أعلم الصحيح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، بالنسبة يقول لمن لا يدفن في القبر يموت بانفجار مثلا طائرة أو بغرق أو بغيره، يحترق فضل الشيخ النار فلا تبقى جثة حتى تدفن، في هذه الحال فضل الشيخ كيف يكون عذابه ونعيمه في القبر؟
هذا أمر غيبي، لكن الله عز وجل قادر أن يجمع الإنسان أينما ذهبت جثته أو تناثرت، ويكون نعيم وعذابه في عالم البرزخ، فإما منعم وإما معذب ولا يختلف، حتى اللي في القبر نعيم وعذابه في عالم البرزخ، ويسمى عذاب القبر ونعيم القبر أيضا. ودل على هذا حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا حضرته الوفاة فقال لأهله وأولاده أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال إذا أنا مت فحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر. كان خايف، يقول لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من خلقه. فظن أن بهذا سيهرب، يعني أو لن يناله، لن تناله العقوبة. فلما توفي وفعل أهله ما فعلوا به وذروا جثته كالرماد في الريح البحر والبر، أمر الله عز وجل الأرض والبحر أن تجمع رماده، فأمر الله كل شيء أخذ منه أن يجمعه، فعاد كما كان أمام الله. فقال له أي عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك ربي، طبعا فعل عن جهل، جهل أن هذا ممكن، وظن من هذا أنه سيهرب، أي يعني لن يناله العقاب، فسيكون يعني بعيد، لكن الله سبحانه وتعالى قادر. ولما جمع فالله عز وجل غفر له لما سمع منه هذا السمع، الله سبحانه وتعالى عفى عنه لخوفه وخشيته وجهله، فقال لقد غفرت لك، إذا فقد غفرت لك. فهذا يدلك على أن الإنسان ما يستطيع أن يهرب من الله عز وجل، وأن الله قادر أن يجمعه وأن يأتي به مرة أخرى، ولو احترق وصار رمادا، ولو غرق في البحر وأكلته الأسماك، ولو انفجرت به الطائرة فتمزق وتناثر في البحار أو البراري أو الصحاري، فالله يأمر الأجساد تجتمع كما كانت، كما جمع هذا الرجل. فحينئذ يعاقب الإنسان إما خير على أعماله الطيبة وإما شر. فكذلك يعني الحديث يبين لنا بوضوح أن الله سبحانه وتعالى قادر، وأن من يقع له حادث ويقع له جثته تذهب بقطع صغيرة، فإن الله سبحانه وتعالى يجمعها، وقادر سبحانه أن يجمعها، ثم يعاقب الإنسان أو بالنعيم أو بالعذاب في عالم البرزخ. والله تعالى
جزاك الله خير شيخ. معنا فلاح، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنت
بخير وصحة وسلامة
كريمة، عليكم الله. أخوكم فلاح الكبيسي من العين.
الله يحفظك فلاح، بارك فيك.
طول عمر. بس للتنبيه قبل الأسئلة،
نعم.
صوت من يومين، صوت الشارقة عندنا في العين يتكرر الكلام، يتكرر 3-4 مرات. يعني فضل الشيخ لما يقول أي جملة تتكرر مرتين، يوم تقول ده شيء تتكرر مرتين.
إن شاء الله إن شاء الله الملاحظة توصل، إن شاء الله نوصلها للإدارة.
صوتكم الكريم.
جزاك الله خير، الله يحفظك.
بلاش. عندي سؤال فضيلة الشيخ، هل أأثم إذا قطعت مثلا أفتح الإذاعة أو أبحث عن شيء ما وأول ما فتحت مثلا طلع أذان أو قرآن، هل يعني أأثم إذا أقطع الصوت وأستمر في البحث عن ما أدور عليه؟
إن شاء الله.
يعني أو أظل مثلا إذا حصلت قرآن أستمر عليه وأترك اللي يعني، هل أأثم يعني إذا قطعته؟
واضح إن شاء الله، واضح.
وسؤال آخر الله يجزيك خير.
نعم.
حديث، هل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا كسرى بعد كسرى هو حديث صحيح مؤكد؟
إن شاء الله.
وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك فلا بارك فيك.
تسلم يا طويل.
أي سلم. نعم. فضل الشيخ، بالنسبة للمسلم أو الإنسان يقول إذا فتحت المذيع أريد شيء معين، فيقول فالشيخ كأنه يعني وقع المذيع في البداية على أذان مثلا أو وقع على قرآن، فهل أستمر في البحث عن ما أريد وأقطع الأذان وأقطع القرآن، أو إذا مثلا فالشيخ قطعت هذا الأمر أكون آثم؟
نعم، إن شاء الله ما تكون آثم طالما أنك لا تريد بذلك إهانة القرآن الكريم أو الأذان أو عدم سماعه أو عدم حب سماعه، إنما المقصود بذلك البحث عن شيء. ولو صبر الإنسان مثلا حتى يكتمل اللفظ أفضل، لو صبر حتى تكتمل الآية ثم يقلب أو يغلق المذياع أو يكتمل الأذان، مثلا إذا سمع لا إله إلا الله يخليه يكمل أو يلف أو يفر الموجة الأخرى، وما يقطع مثلا على لا إله يفر. لو صبر تكتمل الآية ويقف القارئ فيغير الموجة، أو يكتمل لفظ الأذان فيغير الموجة اكتمال المعنى والآية، هذا أفضل أحسن احتراما لكلام الله وللأذان الذي هم من شعائر الإسلام. فإذا فعل ذلك فإن شاء الله لا شيء عليه، إذا فعل مثل هذا إن شاء الله لا يسمع عليه، لأنه لا يريد عدم استماع القرآن أو إهانة القرآن، إنما هنا هو يريد أن يصل لحاجته. وهذا مثل إنسان يقرأ القرآن ثم يسمع الأذان فيقطع القراءة ليردد خلف المؤذن، أو إنسان يقرأ القرآن فتتسلم عليه فيقطع القراءة ليسلم عليك ويرد السلام، هذا جائز، فلا شيء فيه إن شاء الله ولا إثم فيه أبدا. لكن الأحسن أخي العزيز الله يحفظك، لو كملت الآية خليت القارئ يكمل الآية تنتقل إلى موجة أخرى، أو يكمل لفظ الأذان مثل الله أكبر بعدين تنتقل، أو القارئ يقلل يقرأ الآية ثم تنتقل، فهذا أفضل والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عن حديث إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده.
نعم، الحديث صحيح، الحديث صحيح ما في أي إشكال الحمد لله. إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وجاء في الحديث لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، وحصل لما جاءت الفتوحات بعد النبي صلى الله عليه وسلم ودارت المعارك مع يعني الفرس والروم، حصلت المعارك المعروفة وفتحت البلدان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة لأن في ذاك الزمان لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث الرسل ادعوهم للإسلام، بعث إلى النجاشي ملك الحبشة، وبعث إلى كسرى وهرقل قيصر الروم كبير الروم، فمزق بعضهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة كسرى، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا معنى صحيح لن يعود، فعلا ما عاد بعد ذلك، لم يعد وكسرى ولم يعد ذاك الملك أو التوسع. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا على أحد انتهى أمره خلاص، لا يعود يقينا وحقا، لا يعود ذاك الشيء العظيم أو التوسع الكبير أو مثل ما يقولون المصطلح الحديث الإمبراطوريات الكبيرة، خلاص انتهى يعني. فهذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، في أيضا بعض الألفاظ دعاء بتمزيق، نسأل الله السلام الملك. نعم والله أعلم.
ساك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 بالنسبة لي، يقول فضل الصدقة، ويقول فضل الصدقة وبناء المساجد.
الحمد لله، الصدقة فضلها كبير جدا، ومن فضلها أن الله عز وجل يدفع بها البلاء عن العبد، لأنه كما جاء في الحديث إن الصدقة لتقي العبد مصارع السوء، والمصارع الجمع مصرع مهلك الإنسان، فما يكون بسوء إن شاء الله يكون بحسن خاتمة، المتصدق دائما إن شاء الله لحسن الخاتمة، ما يكون إن شاء الله مصرع سوء بإذن الله، وتقيه أيضا كذلك حر القبور كما جاء في الحديث إن الصدقة لتقي صاحبها حر القبور، فإن شاء الله يحفظ من عذاب القبر المكثر والمتصدق. وكذلك إن شاء الله كذلك المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة كما جاء في الحديث كل متصدق في ظل صدقته يوم القيامة، كما جاء في الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل أنفق حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فيكون المسلم في ظل صدقته إن شاء الله. وأيضا من فضلها يأتي الإنسان البدل والعوض، لأن الله أكرم من العبد، فإن كان العبد كريما وهو عنده شيء قليل من المال، شيء قليل مما أعطاه الله من ملكه العظيم، فالله عز وجل أكرم وأعظم، الله عز وجل أكرم وأعظم، فيأتي العبد العوض. العوض قد يأتي في المال، يضاعف له الربح إن كان تاجرا، أو يبارك له في ماله ما هو ما عنده، أو يتكون البركة بحفظ ماله من الهلاك ومن التلف ومن الضياع أو من السرقة أو من الاختلاس أو ممن يتلفها ويسرقها، أو تكون البركة بزيادة ربحه إن كان تاجرا، يبارك له في ماله فتأتيه الأرباح ويأتيه العوض ويأتيه البدل، فيأتيه الخير إن شاء الله يوم في الدنيا ويوم القيامة. فهذا إن شاء الله فضل الصدقة بشكل عام. أما المسجد ففضله كبير وكبير جدا وعظيم. من فضل المسجد أن الله يبني له بيتا في الجنة أوسع منه، وبيوت الجنة ليست كبيوت الدنيا، بيوت الجنة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم لبنة من فضة ولبنة من ذهب، أو لبنة من ذهب ولبنة من فضة، يعني الطابوق أو الآجر بدل الطابوق والآجر والحصى ذهب وفضة، فما أجمل الشكل الجميل للبيت لما يكون مبني من ذهب وفضة. والبيت هذا والأرض ليس فيها طين أو تراب، بل المسك والزعفران هو التراب بدل التراب، والماء وغيره ليس فيه حصى بل الحصباء واللؤلؤ، والأنهار تمر بجنبه من العسل والخمر المصفى والماء واللبن الصافي، فكل هذا يمر بجنبه. هذا بيت، هذه بيوت الجنة هكذا، وأجمل وأحسن، وهي غرف من فوقها غرف درجات بحسب العمل، وجميلة جدا، وهي قصور فيها خدم وفيها ما فيها من الأسرة وفيها ما فيها من كذلك من الوسائد، فيها ما فيها من الخدم، كله من كله خير لأهل الجنة. فمن بنى له الله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة كما جاء في الحديث، وهو خير الأعمال الذي يخلفه الإنسان بعد موته. فمات الإنسان ليبقى عمله مستمرا وتبقى صحيفة أعماله مفتوحة، فحينئذ إما أن يكون ورث مصحفا أو ورث علما ينتفع به من وقف الكتب أو تعليم الناس أو كفالة طلبة العلم أو حفظة القرآن أو تحفيظ القرآن ومراكز التحفيظ، أو خلف ولدا صالحا يدعو له، أو بنى لله مسجدا يصلي فيه الناس، وأخيرا كل من صلى فيه له أجر صلاته وأجر من بنى المسجد. فلو مات الإنسان وبنى مسجدا فكأن حي يصلي، لأن الذين يصلون يصل أجرهم، لأنه هو السبب في هذا المسجد وفي صلاتهم. الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ دكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز أحمد، ومن الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.